صافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يعني أشكر سيدي محسن على الاستضافة وعلى المبادرة وأهله ويعني عموما الجمعية، فأشكرهم على هذه المبادرة، وكذلك أشكرهم على يعني الأنشطة والكتب التي يعني وضعوها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي في الحقيقة يعني مناسبة لأن يعني نزيد في حث الناس على الدعم بما هو يعني بالدعاء وبغيره، ولا يقتصر على الدعاء. فهم في الحقيقة يعني يحتاجوننا قلبا وقالبا، ونحن مقصرون في حقهم، ونسأل الله أن يتجاوز عنا ويلهمنا رشدنا في هذه القضية. وهذه القضية في الحقيقة هي رابط مهم مع موضوعنا، ويعني لما طرح علي الموضوع كان بصيغة أخرى، ففكرت فيه وهو هذا الرابط، يعني قضية الربا وقضية القضية الفلسطينية في الوهلة الأولى يعني قد لا يرى الإنسان رابطا، لكن في الواقع الذي ميز الأمة يعني اليهودية عموما والصهيونية خاصة هي القضية التي سنتحدث فيها اليوم، وهي الربا، حيث أن الدول الأوروبية وأمريكا عموما الكنيسة كانت تمنع الفوائد الربوية، كما أن يعني حتى العهد القديم يعني حتى اليهود يمنعونها، ثم اقتصروا في المنع على منعها بينهم، يعني إلى التقيت اليوم يعني المحافظين منهم ستجدونهم يمنعون القرض الربوي بينهم، لكن مع الغير أو مع الجوي أو مع الذي يعتبر مبتذلا يعني يجوز لهم. فهذه القضية جعلت لهم مكانة في أوروبا، وهي المكانة التي اكتسبوها بفعل هذه العملية، وللسبب الذي جعل فيه الله سبحانه وتعالى أن هذه العملية تكون محرمة، وهي أن هذه العملية تجعل الثروة دائما تتراكم بدون عمل، فقد تقرض وتنتظر الفائدة وتعيد الإقراض رأس المال زائد الفائدة فتجيك فائدة أكبر إلى غير ذلك. فوجدوا أنفسهم أغنياء في أوروبا ويحتكرون تجارات كثيرة، ومنها تجارة الصيارفة. وهنا الغريب في الأمر أن يعني مما يذكر في الأناجيل على ما تم فيها من تغيير إلى غير ذلك، لكن مما يذكر أن الحالة الوحيدة التي يعني اشتد الغضب عند سيدنا عيسى عليه السلام في 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 طول الأناجيل، كاينه حالة واحدة، هي لما صادف الصيارفة أمام يعني المعابد، فاشتد غضبه عليهم وقلب عليهم الطاولة، يعني أشياء يعني شديدة. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر. فلما يعني اشتد شوكة اليهود وكذا وكذا، كان مناسبة أخرى تجعل الملوك يعني بما أن هؤلاء فئة ومغايرة للجمع الغفير للنصارى وكذا وأقلية ويحتكرون الأموال، فلما كان الملوك في أزمة كانوا يرجعون مشاكلهم على اليهود، فكانت الأمة اليهودية دائما مطرودة، إذا وقع المشكل طردت أو وضعت عليها قوانين مجحفة أو قتلت أو كذا وكذا. فهم يعني عاشوا ويلات كثيرة في تاريخ أوروبا لهذه الأسباب. سنة 1917 جاء يعني الوعد المشؤوم، وعد بالفور، والذي كان موجها لمن؟ لروتشيلد. رسالة كانت موجهة لروتشيلد وتبدأ بثلاث كلمات: Dear Lord روتشيلد. وهنا بدأت المشاكل. فوعده بوطن وكذا وكذا وكذا، لماذا؟ لأن بعض الأدلة تبين أن اليهود أقنعوا الحكومة البريطانية أنهم سيستطيعون بشبكاتهم في الولايات المتحدة إدخال الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى التي كانت كفتها بدأت تترجح لألمانيا، لأن الثورة في روسيا جعلتها تستسلم. فانتهى الجنود من الجبهة الشرقية فكانوا سينتقلون إلى الجبهة الغربية، فبدأت القضية تشتد على بريطانيا وفرنسا، لكن دخول أمريكا غير كل شيء. فجاء هذا الوعد. فهذا يعني تسلسل بسيط يبين كيف يعني أن هذا تلك الأمة سيطرت على الإعلام والأعمال والأبناك والاستثمارات والنقود إلى غير ذلك. ثم مع الاحتلال هذه الأنظمة دخلت في بلداننا، مثلا في المغرب بعقد الخوزيرات سنة 1905 الذي بموجبه يعني أسس البنك المركزي وغيره، مما جعل علماء فاس يغضبون غضبات شديدة وجعل بعضهم يسحب بيعته لهذا الاتفاق، وكان من موجبه إنشاء بنك مركزي لغير ذلك. فعشنا 100 سنة من وعد بالفور إلى إنشاء البنوك التشاركية، 100 سنة. فأنشئت يعني الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي منذ 1987، وهي تطالب من خلال يعني ندوات ولقاءات ودراسات وأبحاث وإلى غير ذلك بإنشاء مصارف تشاركية. فأنشئت سنة 2017، بدأت التجربة مع دار الصفاء سنة 2008 مع بعض المنتجات التي كانت تسوق داخل المصارف الربوية، لكن لم تعرف يعني نجاحا كبيرا لأسباب ضريبية واضحة، هي أن الضرائب كانت مزدوجة، فكانت 20% في 20% وكانت 6% في 6% وكانت 1.5% في 1.5%، فجعلت الضرائب المنتوج غالي جدا بالنسبة للإنسان العادي، فيقارن فيقول لك هذا هو الحرام. إذا كان يعني هذاك حرام وهذا الجديد حلال فهذا هو الحرام، إن الإنسان البسيط ينظر إلى الثمن فقط، يعني لا
حرام وهذاك حرام عليهم
هذاك حرام عليهم. فهذه التجربة كانت نوعا ما يعني غير ناجحة. ثم أتت التجربة الثانية للضغط، ومن العوامل التي جعلت التجربة الثانية يعني تنجح هي احتياج المغرب لسيولة ولأموال استثمارية خارجية، ومنها يعني البنوك الخليجية دخلت في هذا الخط بعد الربيع العربي. كذلك وصول حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون عام، أظن من اقتراح يعني سيبوليف والفريق ديالو. فعوامل كثيرة جعلت هذه البنوك تظهر. فبدأوا كانوا يقولون أن يعني التجربة المغربية تجربة فريدة ولا تشبه التجارب الشرقية وعندها خصوصيات ونحترم خصوصية المغرب إلى غير ذلك. فبدأوا بقضية المرابحة للآمر بالشراء، اللي هي يعني من المعاملات المختلف فيها بين العلماء في الحقيقة، يعني أقرها المجلس العلمي طبعا وأقرها مجمع الفقه الإسلامي وأقرتها المعايير الشرعية، لكن بصيغتها للأمر بالشراء والوعد المزيم لا تزال يعني تدير نقاشات بين العلماء. ولم تلج البنوك الاقتصاد الإسلامي الحقيقي إلى اليوم سوى مصرف واحد الذي بدأ فعلا بنوع من التجارة، لأن دابا المشكل البنوك التشاركية ظهرت في بيئة معادية من ناحية الضريبية، من ناحية العقلية، من ناحية الإطار المالي، ما عندهمش يعني البنوك التشاركية ملي كيتقاضوا لهم الفلوس هنا يجيبوا الفلوس، خصهم يمشيو عند الشركة الأم. ما كاينش سوق مالي إسلامي فحال اللي البنوك الربوية عندها سوق مالي ربوي تقدر تمشي تاخذ منه الفلوس بصيغة أو أخرى، يا بيع يا استثمار يا قرض، وترجعها عندما يتحسن الحال. فالبيئة غير مناسبة حقيقة، يعني البيئة الربوية غير مناسبة، فكتعطينا منتوجات يعني نوعا ما مشوهة. فالآن يعني بدأ واحد المصرف كيدير هذا الشيء ديال التجارة، لأن الأصل في المصارف التشاركية أن تتاجر وتستثمر، ليس أن تقرض. البنوك الإسلامية لا تقرض، القرض ليس من عقود الاسترزاق في الإسلام، ليس من عقود الاسترباح، القرض من عقود الإحسان والإرفاق، فلن تجده في كتب البيوع عند العلماء، ستجده في كتب الصدقات والهبات وكذا الإرفاق. فبالتالي الناس كذلك العقلية ديالها كانت غير مهيئة لهذا الشيء، لأنها تظن أنها ستقرض وأنها ستكون أرخص، مجموعة من الأفكار المسبقة. الناس كان كيسحب لها غدير قروض مجانية وكذا وكذا. هذا الصباح كنت يعني أشاهد لقاء مع الأستاذ منذر قحف حفظه الله، وهو من الرواد في الاقتصاد الإسلامي، ولما سئل يعني عن القرض الحسن قال لهم القرض الحسن ليس موجودا في البنوك، اللي تقرضك قرضا حسنا هي أمك التي تحبك، الباقون يعني لا 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 يرقبون في في فيك يعني الرأفة وكذا وكذا، حتى أبوك حتى أبوك. فبالتالي العقلية والبيئة لا من الزبناء ولا من الفاعلين كانت غير مناسبة. زيد على ذلك أن المؤسسين اللي هم البنوك الربوية جعلوا أعطوا الأولوية للكفاءة البنكية في توظيف الناس في المصارف التشاركية على الكفاءة الفكرية من ناحية المفاهيم المتعلقة بالمالية الإسلامية. فهذا جعل أشياء ربما كاريكاتورية، لكن قولها لكم فقط على سبيل كذاك. بعض الناس مشى عند المصرف التشاركي فسأله عن المنتوج، فلما لم يستطع يعني هذاك البائع أن يقنعه قال له المهم سير عند الآخرين راه رخص بعدا على الأقل، المهم ماشي مشكل. فخذوا ناس جاءوا من العالم البنكي، ولا أقول تقليدي أقول ربوي، هو غير تقليدي، هو يخالف تقاليدنا. فدخلوا في المصارف الإسلامية، داروا تكوينات، فجاءوا بعقود، والذين صنعوا لهم العقود مكاتب قانونية، تلك المكاتب القانونية يعني لها خبرات يعني متعلقة بالمالية الربوية. كما قلنا يعني هذه المصارف التشاركية جاءت في بيئة معادية، وحتى الناس الذين يعملون فيها كثير منهم لا يدركون يعني كنه الاقتصاد الإسلامي وكنه المالية الإسلامية، بل يدركون تقنيات التمويل الإسلامي وتقنيات التسويق والتقنيات البنكية إلى غير ذلك. فهذا جعلهم يعني يذهبون إلى أقرب منتوج للمنتوج الذي يعرفونه اللي هو القرض، فوجدوا المربح. وهذا وقع في ماليزيا وفي الشرق وفي المغرب، ولا يعني التجربة المغربية ليست استثناء وليست لها خصوصية عن التجارب الشرقية، يعني فحال فحال. الآن المشارقة يعني بالغوا في الانحراف في بعض المنتجات مثل التورق المصرفي، تسمى الكوموديتي مرابحة ترانزاكشن، الحمد لله هنا في المغرب ممنوعة. فهذه يعني أسوأ من المرابحة بمراحل. وربما في الشرق يعني 50% من المعاملات صارت هكذا، وفي ماليزيا ربما بعض الناس يقول يعني تقريبا جميع المعاملات صارت هكذا. فبدأوا في 2017 في هذه البيئة التي يعني كما فصلت لكم، وبدأت بعض التجارب الخارجة عن النمط مثل تجربة واحد المصرف اللي بدأ يعني يشتري السيارات بالجملة ويعيد بيعها دون يعني دون وعد ملزم، دون هامش جدي وكذا، يعني نوعا ما المطلوب أو بداية المطلوب في الاقتصاد الإسلامي. لأن المطلوب في الاقتصاد الإسلامي هو أن تلج هذه المصارف التشاركية ميدان كان المغرب يفتقد للخبرة فيه، لكن اليوم الخبرة موجودة، وهو ميدان الاستثمار في المشاريع والمقاولات والشباب ورجال الأعمال. ربما قبل التسعينيات وقبل سنة يعني 2000 ما كانش عندنا هذه الخبرة ديال صناديق الاستثمار وديال الاستثمار في المقاولات وكذا، لكن الآن موجودة الخبرة، هناك صناديق كثيرة بعضها تابع للدولة تسمى البيزنس أنجلز، الفنتشر كابيتال، عموما صناديق الاستثمار التي تستثمر في المشاريع الواعدة وفي المقاولات إلى غير ذلك. هناك صناديق تابعة للدولة، صناديق خاصة، صناديق يعني بين صناديق داخلية خارجية، لكن الغريب أن المصارف التشاركية لم تدخل هذا السوق، وجميع الكفاءات الممكنة موجودة. فالمطلوب الآن من المصارف التشاركية، ولذلك أنا قبل أسابيع أو ربما قبل أيام كنت درت واحد المنشور في لينكدين شوية قاصح مع المصارف التشاركية، مفاده أنكم أنتم هنا الآن منذ يعني 7 سنوات، والآن الناس بدأوا كينقلوا الأموال ديالهم، لأن ما يمكنش، لا يتصور مسلم اليوم بكامل قواه العقلية عنده الأموال في البنك الربوي وعايش حياته عادية وحده البنك التشاركي يمكن له يحط فيه الأموال، هذا لا يتصور يعني. بل بعض العلماء قال، ماشي بعض العلماء، جميع العلماء، العلماء الذين قرأت لهم قالوا حرام، لا يجوز أن تفتح حسابا في مصرف ربوي تعينهم على إقراض الناس بالفائدة الربوية ولديك البدائل الموجودة في المصارف التشاركية. صحيح بعض المعاملات في التجارة الخارجية وبعض المعاملات القليلة لا تفعلها اليوم المصارف التشاركية، لكن في هذه الحالة الإنسان اللي عنده شركة وهذه المعاملات يقدر يبقي ذاك الحساب بدون رصيد أو برصيد رمزي، موال ديالو تكون في المصارف التشاركية أو في غيرها، وإذا احتاج تلك المعاملة التي فيها شيء لا تقوم به المصارف التشاركية يضع الأموال، يقوم بالعملية ويستلم الفواتير دياله والصلاة على النبي. فهذا من ناحية الحكم الشرعي، لأن هذا يعتبر من مثابة التعاون على الإثم والعدوان، قضية إبقاء الأموال هكذا في البنك الربوي عادي، يعني إنسان لا يبالي. فالناس بدأت تنقل يعني أموالها وحساباتها إلى غير ذلك، لكن المصارف التشاركية تحسن أدائها ضعيف. فالآن المطالب من المصارف التشاركية أنها تدخل لنا العقود التي هي موجودة في القانون 113، اللي هي المشاركة، اللي هي الاستصناع، اللي هي الإجارة، عديد من العقود السلم يعني بعضهم قام به لكن على احتشام. فهذا هو المطلوب الآن في هذه المرحلة، لأن 7 سنوات كافية. والآن هناك مصرف من المصارف التشاركية لأول سنة يعني كان له أرباح، أرباح الفلوس، وخا شيء رمزي ربما 100,000 درهم ولا شيء يعني، ولا 1,000,000 درهم ولا شيء، حاجة بسيطة جدا، لكن ربح، لأن كلهم كيخسروا الأموال. بعض الناس قد يقول يعني كيف يخسروا الأموال والتكاليف وكذا وكذا، بكل بساطة الاستثمارات التي بدأوا بها والمنظومات المعلوماتية إلى غير ذلك كانت مكلفة. فالآن المطلوب من المصارف التشاركية هو الابتعاد من المرابحة الآمل بالشراء بالوعد الملزم إلى عمليات أخرى أقل إثارة للجدل بين العلماء ومحل اتفاق، وهي المضاربات وحقيقة يعني بدأوا بالمضاربات وسموها حساب الاستثمار، لكن تأولوا إلى المرابحة، لأنك يأخذوا ذاك الفلوس كيستثمرون في المرابحات ديالهم، فيعني فين ودنك، فبالتالي كنرجعوا للمرابحة. فنطلب الآن المصارف التشاركية تجويد أعمالها وتحسين أدائها، وبما أن هذا المصرف هذا اللي بدأ هذه العملية ملي تناقشنا مع المدراء ديالو قالوا أن هذه العملية ناجحة ومربحة، لأن ملي كيشريو 100 سيارة بالجملة كيربحوا في الشراء ما لا يربحه البنك الربوي أو البنك التشاركي الآخر، فبالتالي كيستطيعوا أنهم يبيعوا بالتقسيط بثمن أقل من البنك الربوي ومن البنك التشاركي الآخر. فهذا هو المطلوب، تربح في الشراء وتوفر على الناس بعض الأموال، يقتصدوا معك أنت كبنك تشاركي تكون أرخص أرحم من المصارف الربوية. ثم كذلك بالنسبة للاستثمارات مع الشباب في منظومات عادلة، والابتعاد من المنظومات المبنية على الديون. الآن هم يعني يرتاحون في المداينات، لكن الذي عليهم الآن هو الدخول للمشاركات. قبل كانت المشاركة فيها مخاطرة، لأن النظم المعلوماتية والمراقبة كانت قليلة وكذا، اليوم مع النظم المعلوماتية وكذا وكذا كنشوفوا أن الشركات التي تنجح وتبزغ في العالم بدأت مع الصناديق الاستثمار، ما بدأش مع البنوك، لأن رأس المال جبان. فرأس المال ما غيدخلش في واحد الشركة واحدة ديال واحد الشاب اللي ما عندوش ضمانات، ما غيدخلش. لكن هذا هو المطلوب من الاقتصاد الإسلامي، وهذا الذي يخلق القيمة المضافة. علاش؟ لأن الاقتصاد الربوي كيجي البنك إذا جاءه شاب يعني عنده فكرة فيها قيمة مضافة، ربما يربح 50% كل سنة لمشروع مبدع، ولكن ما عندوش ضمانات، ما عندوش دار، ما عندوش أراضي، وجاه واحد الإنسان عنده يعني 5 مراكز تجارية وبغى يفتح السادس، وخا يكون هذا غير يربح 50% في العام ويخلق قيمة مضافة ديال 50% في العام، وهذا غير يخلق غير 5% ديال القيمة المضافة في العام، التمويل سيذهب لهذا. فهذا نقص للكفاءة في الاقتصاد الكلي ب 45%. فهذا من النتائج الواقعية الملموسة للمعاملة الربوية، عدم الكفاءة في الاقتصاد. ثم الظلم، حيث في حال الخسارة يجب أن تبيع ممتلكاتك لتسدد الدين. أما في الاقتصاد الإسلامي المنظومة عادلة، نتقاسم الأرباح والخسائر. فكذلك يعني عموما المصارف التشاركية في الحقيقة يعني هذه قضية نقل الحسابات من المصارف الربوية للمصارف التشاركية هي طبعا كما قال العلماء يعني لا يجوز هذا الحساب يكون في البنك الربوي إذا كان البديل. ثم كذلك من نوع من المقاطعة للعمليات الربوية وما تؤول إليه من ناحية دولية مما ذكرنا في بداية اللقاء. فالإنسان يجب أن يتعاون على البر والتقوى، وهذه المصارف التشاركية يعني ننصحها ونحب لها الخير، بل يعني بعض التجارب الغريبة وقعت في المشرق أن البنك الجزيرة كان بنك ربوي وفتحنا في ذات تشاركية إسلامية من بعد قلب كل شيء إسلامي، فهذه التجارب كاينة موجودة. فنحن نأمل أن يدرك الناس اللي في المسؤولية أن هذا الاقتصاد الربوي طريقه قصير، ربما ماشي في الجيل ديالهم غيوقع، لكن عموما منذ أن بدأ والطبقية في العالم تزداد والتلوث في العالم يزداد والظلم في العالم يزداد. وعندي واحد الشريط كان شرح فيه هذا الشيء اسمه البنوك الربوية تدمر كل شيء، وواحد آخر سميته المآلات الكارثية للفوائد الربوية، اللي كتبين أن خطورة الفائدة والربا ربما أخطر 100 ضعف مما يتصوره الإنسان المسلم العادي، غير هو ما كيتصورش فين داكشي كيمشي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما يمكنش يجي واحد الوعيد شديد في حال هكا على واحد المعاملة يعني إثم وصافي، إثم وصافي، وخا هذه الكلمة ربما لا تستقيم، إثم ربما كانت من الكبائر ومن الموبقات في حرب من الله، فأكيد يعني عندها شي تداعيات، التداعيات ديالها يعني خطيرة جدا على المجتمع، تجعل المعيشة أغلى، تجعل النقود تفقد قدرتها الشرائية، تجعل الرأسمالية متوحشة توسعية إمبريالية، تجعل الفقير لا يستفيد من فرص التمويل والغني يزيد غنى، يعني تجعل الاقتصاد غير متكافئ في دورته، تزيد من البطالة، تجعل المجتمع يفكر بطريقة سائلة من ناحية الفلسفية والقيم تندثر، تجعل الليبرالية تطغى، تجعل كل إنسان يجب أن ينتج، يجب أن نخرج إلى سوق العمل النساء والرجال وربما حتى الأطفال، كما رأيتم نايك في بنغلاديش كيف توظف الأطفال. فالعواقب أكبر بكثير، أكثر بكثير مما نتصوره. وحنا في الحقيقة بغينا المالية التشاركية والمصارف التشاركية تكون متميزة في المغرب، وهذا يحتاج نصائح، ويعني أتذكر هنا يعني واحد الصديق التقيته دخل البنك ربوي، وكتعرفوا يعني كاين واحد القرض فيه الآن نسبة منخفضة مدعوم كذا بلا ما نعطيه السمية، فهو فرص إقراضية للشباب والشركات اللي هي عندها مشكل. فخرج كان مع الوكيل مع الكونسي كوميرسيال ديالو الوكيل التجاري، فخرجت المديرة البنك وامام كل شيء قالت له فلان ما غتاخذش القرض ديالك الان، الفرصه راه الملف ديالك موجود. فهاد الوضعيه فيها احراج امام الناس، فتا هو قرر انه يحرجها، قال لا لان حرام قدام كل شيء تاهو، فأحرجت أي محرج ودخلت المكتب ديالها. ولهذا لا يكتفي المسلم أنه ملي يمشي ويتعطى له واحد المنتوج ولا واحد لابخيم اللي ماشي حلال ربما ولا شي معاملة ماشي حلال أنه يتكمش ويحني راسو ويزيد مع طريقه ويقول لا سمح لي ما ناخذهاش، لا خصو يوقف ويقول له فلان راه هذه ما ناخذهاش لأنها حرام وقالوا فيها العلماء كذا وكذا وكذا واسمح لي. الدين النصيحة، قالوا لمن رسول؟ قال لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة خاصها تكون في سبيل الله لكل شيء. أما إلى سكت الإنسان فرغم الآخر ما كي لا يعي أنه يعني في معصية، فهذا يساعد على التطبيع مع المعصية. وإلى سكت أنت وأنا فلا صافي، غيبقى ذاك القوي دائما يتسلط على الضعيف، ويعني ما غيتغير شيء الكثير في المجتمع. فيجب يعني أن نتناصح في هذا الباب، وهو من أخطر الأبواب التي تزيد من استعباد الشعوب واستعباد الدول. الدول الغنية تستغل الفقيرة، والدول الغنية الآن هي مستغلة من طرف صناديق الاستثمار والبنوك الكبير، حيث الآن الحكومات في الدول الكبيرة خاضعة للمالية الربوية العالمية. فالمالية الربوية العالمية هي التي تحدد السياسات اليوم، والدليل قضية الفلسطينية. كيف يعني كيف إنسان يتكلم بهذه الطريقة ويمشي تالتما ويقول أنا أدافع على حق في الدفاع عن نفس أنفسهم لمن الصهاينة، ويمشي الأول والثاني والثالث ويعيد ويكرر يعني الدعم كذا وكذا، ويرى 10,000 القتلى لا يحرك في هذا ساكنا. فالربا ضغطه كبير على المجتمعات، ولذلك كما قال الحكماء اليوم العبد المعاصر ليس مكبلا بالسلاسل، بل هو مكبل بالديون. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا.